مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. حذرت المفوضية الانتخابية المستقلة اليوم الاثنين من أن الاستفتاء المقرر إجراؤه على الدستور الجديد في تشرين الأول لن يجرى في موعده ما لم تشرع الجمعية الوطنية في وقت قريب قانونا ينظم عملية الاستفتاء. وينص قانون إدارة الدولة المؤقت على إجراء استفتاء على الدستور الجديد في 15 من تشرين الأول، وفي حال الموافقة عليه إجراء انتخابات جديدة في منتصف كانون الأول. وأكد الناطق باسم المفوضية فريد أيار أن على الجمعية الوطنية أن تسارع أيضا إلى إصدار قانون انتخابي جديد. وقال أيار في بيان اليوم الاثنين أن مجلس المفوضين ينتظر من الجمعية الوطنية أن تصدر قانونا حول الاستفتاء وآخر حول الانتخابات، لأن عمل المفوضية في الأسابيع القليلة القادمة يعتمد على إصدار هذين القانونين. وأشار الناطق إلى احتمال عدم إجراء الاستفتاء في موعده إذا لم يصدر قانون خاص بالاستفتاء والقوانين الأخرى في تموز. وأوضح أيار أن المفوضية تعكف الآن على تحديث سجلات الناخبين وإقامة مراكز لتسجيل الناخبين الجدد، وأضاف أن فريقا يضم 5 خبراء انتخابيين من الأمم المتحدة يزور العراق حاليا للتباحث مع مسؤولي المفوضية حول التحضير لاستفتاء تشرين الأول وانتخابات كانون الأول. قال مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني في كركوك أن مسلحين خطفوا ناشطة كردية في مجال حقوق الإنسان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نجاة حسن كريم أن مجهولين خطفوا المسؤولة والناشطة الكردية في مجال حقوق الإنسان تشمن أحمد قادر في شمال مدينة كركوك يوم أمس الأحد. كشفت المحكمة الخاصة لمحاكمة صدام حسين وأركان نظامه أن رئيسها رائد جوحي استجوب صدام حول 143 عراقيا قتلوا في بلدة الدجيل، حيث تعرض صدام إلى محاولة اغتيال في عام 1982. كما قدمت المحكمة شريطا مسجلا يظهر فيه القاضي جوحي وهو يستجوب صدام وعددا من أقطاب نظامه. وقال متحدث باسم المحكمة أن الشريط سجل يوم أمس الأحد. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي أن 2 من أصل 5 متهمين في قضية الدجيل هما أخو صدام غير الشقيق برزان التكريتي ونائب صدام السابق طه ياسين رمضان، مستعدان لأن يشهد بأن صدام شخصيا أصدر أمره بقتل عشرات العراقيين من أهالي الدجيل. ونشرت المحكمة قائمة بأربعة من مسؤولي النظام السابق، بينهم برزان عبد الغفور قائد قوات الحرس الجمهوري الخاص وابن عم صدام، ومزاحم صعب الحسن قائد قوات الدفاع الجوي في زمن صدام، وقد جرى استجوابهم بشأن حملة الأنفال ضد كرد العراق وضرب حلبشة بالأسلحة الكيميائية في عام 1988. أكد وزير الخارجية الفرنسي السابق ميشيل بارنيا اليوم الاثنين أن الصحفية التي أفرج عنها خاطفوها في العراق يوم السبت فلورنس أوبينا كانت محتجزة رهينة مع الصحفيين الرومانيين الثلاثة الذين أفرج عنهم مؤخرا. وقال بارنيا أن فرنسا علمت بذلك فور الإفراج عن الصحفيين الرومانيين ولكنها تكتمت على الأمر. وأضاف في حديث لإذاعة RMC أنهم كانوا محتجزين في مكان واحد. وكانت بين الراهن الرومانيين الثلاثة الصحفية ماري جان إيون التي كشفت أن أوبينا كانت محتجزة معهم، ولكن الصحفية الفرنسية نفت ذلك. وتوقعت تقارير صحفية رومانية أنها لم تكن تعلم بالإفراج عن الصحفيين الرومانيين الثلاثة وأن أوبينا بنفيها كانت تحاول حمايتهم. وكانت الصحفية أوبينا ومترجمها حسين حنون خطفا خارج فندق في بغداد في 5 من كانون الثاني الماضي، ونفت السلطات الفرنسية أن تكون فدية قد دفعت مقابل الإفراج عنهما. صادرت الشرطة الكويتية 6 36 كيلوغراما من مادة الحشيش وثلاثة كيلوغرامات من الإفيون، واعتقلت أربعة أشخاص يحملون الجنسية المصرية بتهمة المتاجرة بالمخدرات. حقق العماد ميشال عون وحلفاؤه فوزا ساحقا في المرحلة الثالثة من الانتخابات النيابية اللبنانية، ويعني فوز عون في منطقة جبل لبنان هزيمة لقوى وقيادات بارزة في المعارضة المسيحية كانت تأمل بزيادة تمثيلها في المجلس النيابي اللبناني المؤلف 28 مقعدا. واعتبر زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جملاط أن فوز عون انتصار للتطرف وهزيمة للاعتدال المسيحي. أجرى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير محادثات في موسكو اليوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بهذا مستمعي الكرام تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء في مستهل هذه الساعة التي ستستمعون فيها إلى جولة جديدة في الصحافة العربية، لكن بداية سنتابع تطورات المشهد السياسي التي شهدها العراق وذلك عبر ملف العراق الإخباري مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. نقاشات سياسية في واشنطن بشأن التعامل مع التمرد المتواصل في العراق. أكد البيت الأبيض أن مرحلة ما بعد الحرب في العراق جرى التخطيط لها بشكل واسع، مشككا في فحوى مذكرة رفعت إلى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل 8 أشهر من الغزو. ورد هذا التأكيد في تصريحات أدلى بها الناطق باسم البيت الأبيض ديفيد الميسي ردا على ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأحد بأن المذكرة البريطانية أشارت إلى عدم استعداد الجيش الأمريكي بشكل كاف لما وصفته باحتلال مطول ومكلف بعد الحرب. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق الرئاسي الأمريكي قوله: نختلف مع هذا التوصيف، كان هناك تخطيط كبير لما بعد الحرب، مضيفا الأهم أن المذكرة محل التساؤل كتبت قبل 8 أشهر من بدء الحرب، وكان هناك تخطيط كبير لما بعد الحرب في ذلك الوقت الذي مر بحسب تعبيره. وقالت واشنطن بوست إن المذكرة تضمنت رأي كبار المسؤولين البريطانيين بأن الإدارة الأمريكية ستغزو العراق، مضيفة أنه لم تجرى دراسة مستفيضة للوضع بعد الغزو وسبل صياغته. يشار إلى أن مساعدي بلير كتبوا الوثيقة المؤرخة في 21 تموز 2002 استعدادا لاجتماع رئيس الوزراء بعد ذلك بيومين مع المسؤولين المعنيين بشؤون الأمن القومي. وأوضح الناطق الرئاسي الأمريكي أن بعض الأمور التي أعددنا لها لم تحدث، مثل أعداد كبيرة من اللاجئين التي تحتاج لمساعدات إنسانية، وأشياء أخرى لم نتوقعها مثل فرار أعداد كبيرة من عناصر النظام من ساحة القتال فقط لتعود بعد ذلك بحسب تعبيره. في غضون ذلك شهدت واشنطن نقاشات في شأن الوضع العراقي مع دعوة أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى تحديد مهلة لسحب القوات الأمريكية، ومطالبة مشرعين آخرين إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بالتعامل مع التمرد المتواصل في العراق وتنقيح سياستها هناك. النائب الجمهوري والتر جونز صرح لشبكة ABC التلفزيونية بأنه سيقدم إلى مجلس النواب مشروع قانون يحدد جدولا لانسحاب القوات الأمريكية من العراق. وأفادت رويترز بأن أعضاء آخرين من حزب الرئيس بوش انضموا إلى برامج حوارية مساء الأحد إلى سياسيين من الحزب الديمقراطي في انتقاد الإدارة بسبب تقليلها من شأن نشاط المسلحين، في حين تبالغ في تقديراتها بشأن قدرة القوات العراقية الناشئة على القتال. الوكالة نقلت عن السناتر الجمهوري لينسي غرام في مقابلة بثتها شبكة CBS بأن التمرد حي وفي حالة جيدة. لقد قللنا من تقديرنا لقدرته على الاستمرار، وكانت الإدارة بطيئة في التكيف عندما تعلق الأمر بدعم قواتنا على حد تعبيره، لكن عضو مجلس الشيوخ جرام عارض تحديد موعد للانسحاب، فيما انضم عضو مجلس النواب كيرت ويلدن وهو جمهوري من بنسلفانيا وعاد لتوه من زيارة إلى العراق. انضم إلى أصوات ديمقراطية تطالب الإدارة في الإقرار بأن الأمر قد يتطلب ما يصل إلى عامين لتدريب قوات عراقية لتحل مكان القوات الأمريكية حتى يمكن تنفيذ الانسحاب. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الرهائن ما زال الغموض يحيط ظروف تحرير الصحفية الفرنسية ومرافقها العراقي اللذين أفرج عنهما في بغداد أمس بعد احتجازهما نحو 5 أشهر. هذا في الوقت الذي نفت فيه فلورانس أوبينا مزاعم الصحفيين الرومانيين الذين أفرج عنهم الشهر الماضي بأن الخاطفين جوها معهم في الموقع نفسه. وكانت الصحفية الرومانية ماري جان إيون أعربت أمس عن سعادتها لإطلاق سراح أوبينا، مضيفة أن الرهينة الفرنسية احتجزت مع مجموعتها طوال شهر ونصف الشهر بدءا من الأول من نيسان. يذكر أن إيون وزميليها الآخرين خطفوا في 28 من آذار وأفرج عنهم في 22 من أيار الماضي، لكن الصحفية الفرنسية أوبينا نفت الأحد مزاعم الرومانيين الثلاثة قائلة إنها لم تحتجز معهم بحسب ما نقلت عنها وكالة فرانس بريس لنبع. من شأن التصريحات المتضاربة أن تثير مزيدا من التساؤلات في شأن عمليات خطف الأجانب في العراق، لا سيما وأن الرئيس الروماني ترايان باسيسكو صرح في 6 حزيران بأن محمد مناف مرافق الصحفيين الرومانيين كان متورطا في عملية الخطف. أخيرا نقل عن أحد محامي الرئيس العراقي السابق صدام حسين القول إنه يتعين محاكمته في بلد آخر غير العراق. ونسبت رويترز إلى المحامي جوفاني دي ستيفانو المقيم في لندن: ندعو الحكومة العراقية والمدعين إذا كانت ستجرى محاكمة إلى عدم إجرائها في العراق، حيث أنه غير آمن لإجراء المحاكمة، وإنما عقدها إما في لاهاي أو في السويد أو في أستراليا أو حتى في سويسرا على حد تعبيره. وأضاف في تصريحات أدلى بها لمحطة SVT التلفزيونية السويدية العامة الأحد: أفضل السويد أكثر من أي بلد آخر، حيث من المرجح أكثر أن نحصل أولا على محاكمة عادلة، وثانيا في الحالة غير المرجح حاكم موكلنا ويدان فيمكن أن يذهب مباشرة إلى مركز اعتقال في السويد بحسب تعبيره. يذكر أن دي ستيفانو عضو في فريق للدفاع عن صدام يتكون مما يزيد على 20 فردا، وكلتهم عائلة الرئيس السابق للدفاع عنه في اتهامات تشمل على الأرجح قتل ألوف العراقيين. وفي الأسبوع الماضي قالت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الإنسانية إنه لم يتم تحديد موعد بعد لمحاكمة صدام حسين، وبموجب القانون العراقي يمكن أن يحكم عليه بالإعدام في حال إدانته، إلا أن دي ستيفانو ذكر أن فريق الدفاع تلقى ضمانات بعدم إعدام الرئيس العراقي السابق بحسب ما نقلت عنه رويترز. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
ونبقى سيداتي وسادتي مع الملف العراقي، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أعلن السيد بهاء الأعرجي عضو لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية بأن لجنة صياغة الدستور العراقي وافقت على إضافة 15 عضوا من العرب السنة إليها، وإضافة 10 المتبقين في لجنة استشارية تشمل خبراء في القانون. التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد.
وافقت لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم على إضافة 15 عضوا من العرب السنة إليها، وإضافة 10 متبقين في لجنة استشارية ترجع إليها لجنة الدستور في حال احتاجت إليها، حسب ما أفاد به لإذاعتنا عضو لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية بهاء الأعرجي.
اتخذت هيئة الرئاسة بعد مناقشات كثيرة مع الأعضاء 55 أن تكون نسبة مشاركة الأخوان السنة في هذه العملية هي 15 شخصا، إضافة إلى ذلك أن يستطيعون أن يشتركوا بعشرة آخرين لكن تكون بصفة استشارية كخبراء مع الخبراء الآخرين الذين سيساعدون اللجنة في كتابة مسودة الدستور. سوف يطرح هذا اليوم للإخوان وسوف ننتظر الرد منهم الخميس المقبل إن شاء الله. سوف يكون اجتماع مشترك بين الأعضاء الذين يمثلون هذه اللجنة والآخرون الذين يمثلون الإخوان، ويجب أن يقدموا لنا الأسماء مرشحيهم في هذا الخصوص. لكن حقيقة نحن أمام خارق قانوني في هذا الباب، كون أن أعضاء 55 يجب أن يكونوا حصرا من أعضاء الجمعية الوطنية وبالتالي منتخبين من قبل الشارع العراقي، فهؤلاء الأسماء التي سوف تقدم للإخوان السنة لم تنطبق عليهم هذه الشروط. فعليه كانت هناك مقترحات كثيرة، وأخذ آخر المقترح حيز التنفيذ حقيقة، وهو أن تشكل هيئة عامة. هذه الهيئة العامة تضم الأعضاء 55 زائدا 15 شخصا التي سوف يبعثون بأسماءهم، ونناقش الأفكار ونتخذ القرارات بالتوافق لتكون قرارات توافقية، وبالتالي سوف تجتمع لجنة 55 على حدة مرة ثانية وتصدر قراراتها بصورة رسمية، لكن على أن تلتزم بالقرارات التوافقية التي اتخذت بالهيئة العامة. فبذلك يكون قد ضمننا شيئين، الأول هو المشاركة الحقيقية للأخوان السنة في مسودة كتابة الدستور، والثاني عدم خرقنا للقانون.
وعن الشروط التي وضعتها لجنة صياغة مسودة الدستور الدائم من أجل قبول الأسماء المرشحة عن العرب السنة، أوضح عضو لجنة صياغة مسودة الدستور:
أمر ترشيح هؤلاء الأشخاص هم متروك للأخوان السنة في هذا الباب، لأن هذا أمر عائد لهم، لكن نحن حقيقة وضعنا بعض الشروط للاشتراك. أولها أن لا يكون من أزلام النظام المقبور، وثانيها أن لا يكون متبوع درجة كبيرة في حزب البعث المقبور، وثالثها أن يكون له تمثيل حقيقي في الواقع السني، ورابعها أن تقدم قائمة واحدة بهؤلاء الأعضاء تضم كافة الحركات والأحزاب وشيوخ العسار، وكذلك أن يأخذوا بنظر الاعتبار تمثيل المناطق لهؤلاء.
وقد طرح في وقت سابق العرب السنة قائمة ضمت أسماء مرشحين عنهم من أجل المشاركة في لجنة صياغة الدستور، لكن تم الاعتراض من قبلهم هم أنفسهم على هذه الأسماء حسب ما أكد بهاء الأعرجي.
نحن اللجنة السباعية التي نتفاوض معهم قدموا لنا هذه الأسماء، وبالتحديد قد قدمت من الأستاذ عدنان الدليمي رئيس الوقف السني، لكن هذه القائمة قبل أن تصل إلى لجنة 55 قد رفضت رفضا شديدا من قبل بعض الحركات والأحزاب السنية لاحتواها بعض الأسماء غير موافقين عليها ولعدم تمثيل المناطق فيها بتمثيلا جيدا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة، زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة،
تردي للزيارة زعلانة انت علينا ما تردي للزيارة وردة جناني وانتي أغنى الأماني انتي وردة جناني وانتي أغنى الأماني وانتي أحلى الأغاني يا غنوة الحيارة انتي أحلى الأغاني يا غنوة الحيارة انتي أحلى الأغاني يا غنوة الحيارة انتي أحلى الأغاني يا غنوة الحيارة
سيدتي وسادتي، هناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي من فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، لكن بداية نبقى مع ناظم ياسين لنتعرف على الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق وذلك عبر ملف العراق الأمني.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالة الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنته الشرطة العراقية بأن مهاجما انتحاريا فجر سيارته جوار دورية للشرطة في مدينة تكريت اليوم الاثنين، ما أدى إلى مقتل 2 من الضباط وجرح 12. ونقلت رويترز عن الملازم فارس أحمد الذي أصيب في الانفجار أن الجرحى هم 7 مدنيين و5 من رجال الشرطة. وكانت مصادر في الجيش والشرطة العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 16 عراقيا بينهم عدد من عناصر الجيش والشرطة في هجمات متفرقة وقعت في شمال بغداد مساء الأحد وصباح الاثنين بحسب ما أفادت فرانس بريس. ومن بعقوبة يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن مداهمة أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه في تنفيذهم عمليات مسلحة. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
قامت مفارز مشتركة من القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات بمداهمة مناطق في مدينة بلدروز واعتقلت عناصر يشتبه بها، وأفاد الرائد شامل منصور من قيادة شرطة المدينة أن الشرطة اعتقلت شخص يشتبه بتنفيذه عمليات مسلحة، وعثر على سيارة سوبر بيضاء اللون مفخخة وجاهزة للتفجير، وتمكنت فرقة معالجة المفرقعات من إبطالها. وجاءت العملية نتيجة وصول معلومات استخباراتية من مواطنين، كما أن القوات الأمنية العراقية في القضاء تنفذ خطة أمنية لملاحقة المسلحين وتقيم السيطرات الثابتة والمتحركة لنشر الاستقرار والأمان بالمدينة. ومن جانب آخر، دهمت قوات أمنية عراقية والمتعددة الجنسيات مناطق في مدينة بعقوبة واعتقلت بعض الأشخاص المطلوبين لجهات أمنية عراقية. كما سمع الصباح اليوم الاثنين ذوي انفجار قوي ولم تعرف أسباب الانفجار ومكانه. ومن جانب آخر، تفيد المعلومات التي حصلنا عليها أن القوات الأمنية العراقية في خانقين تمكنت من اكتشاف عصابة تنفذ عمليات مسلحة، وبدأت الجهات المسؤولة بالتحقيق مع المعتقلين. هذا وأعلن مصدر في شرطة جلولاء أن مداهمات تمت لقرية البومهنة في المدينة من قبل قوات أمنية عراقية وبالتنسيق مع المتعددة الجنسيات، وتم اعتقال أشخاص يشتبه بهم، ومن بينهم ضابط برتبة كبيرة من الجيش العراقي المنحل. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن الناصرية يفيد مراسلنا بأن الحريق الهائل الذي اندلع فجر اليوم في قضاء الشطرة أتى على جميع ممتلكات السوق الكبير هناك. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
شب حريق هائل في السوق الكبير لقضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، وذلك في الساعة 3:30 صباح هذا اليوم الاثنين، مما تسبب إلى إتلاف حرق جميع ممتلكات هذا السوق والتي تقدر بمليارات الدنانير. ويعلل العاملون في هذا السوق أن سبب هذا الحادث هو عمل تخريبي يستهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المحافظة. أما خبراء مديرية الأطفاء في محافظة ذيقار فيعللون سبب هذا الحادث هو عطب في المنظومة الكهربائية لهذا السوق. الجدير بالذكر أن مديريات الأطفاء في محافظة ذيقار لم تتمكن من إخماد نيران هذا الحريق ساعة حدوثه، وذلك لضخامة مساحة الحريق الذي أودى بهذا السوق الكبير في رماد وأنقاض. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أخيرا ومن الموصل، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، وبينها قيام مسلحين مجهولين بإطلاق 5 قذائف هاون على مقر الاتحاد الوطني الكردستاني وانفجار 3 سيارات ملغمة.
أطلق مسلحون مجهولون من العناصر المصنفة على الإرهاب 5 قذائف هاون على المقر الرئيسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقع في حي باسم التأمين، وأسفر عن جرح أحد المدنيين فيما أصيبت إحدى الدور القريبة بأضرار وصفت بالجسيمة نتيجة سقوط قذيفة عليها. وفي تقاطع باسم دورة المحروف بمدينة الزهور شرق الموصل، أطلق مسلحون مجهولين النار على طفل يبلغ 11 من العمر كان داخل سيارة من نوع أوبل والتي تعرض سائقها إلى الاختطاف على يده. من جانب آخر وعلى صعيد في صدد الأوضاع الأمنية في مدينة الموصل، انفجرت وعلى امتداد الساعات الماضية 3 سيارات مفخخة. انفجرت الأولى وذلك في صباح هذا اليوم أمام مركز باسم مركز الشيخ فتحي الذي كان قد تعرض خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى أكثر من هجوم مسلح، ولم تعرف بعض الخسائر التي نجمت عن العملية بسبب من ضرب طوق محكم على المكان حال دون وصول رجال الإعلام إليه. أما حادث الانفجار الثاني فقد وقع في حي 17 تموز، حيث قتلت القوات المتعددة الجنسيات رجلا انتحاريا استهدف بسيارة مفخخة رتلا لتلك القوات التي وجهت إليه ضربة سريعة أفقدته المبادرة، فيما انفجرت سيارة أخرى في حي السكر. وفي حي باسم الكرامة شرق الموصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة رفع عنها غطاء الصندوق بناء على أمر من القوات العراقية والأمريكية، وذلك كعقاب لصاحب السيارة لتلبيته للأمر. في خارج الموصل اعتقل شخصان مصنفان على الإرهاب في ناحية برتلة شرق الموصل. وفي تل عفر تواصل القوات المتعددة الجنسيات مطارداتها للمشتبه بهم واعتقلت عددا منهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن أعزائي المستمعين، أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية التي تصدر في لندن والتي تناولت الشأن العراقي. جولة اليوم من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، أجدد لحضراتكم الدعوة إلى جولتنا اليومية على الصحافة العربية، وإليكم أولا بعض ما رصدناه من عناوين رئيسية في الصحافة اللبنانية. 3 قتلى بهجمات متفرقة واعتقال مئات العراقيين في عمليات مداهمة، والعثور على 20 جثة متحللة في جنوب بغداد. الإفراج عن الصحفية الفرنسية ومرافقها المحتجزين في العراق. حكومة الجعفري تؤكد مجموعة مقاومة وافقت على الانضمام للعملية السياسية، ومقتل 7 أمريكيين وأكثر من 100 عراقي. دخل الله ينفي دعم المسلحين في العراق ويؤكد سوريا تتعرض لحرب نووية إعلامية.
ونكمل مستمعينا الأعزاء جولتنا الصحفية لهذه الساعة بمتابعة لأبرز ما تناولته الصحف المصرية الصادرة هذا اليوم بقراءة من مراسلنا أحمد رجب.
جديد مجلة الأهرام العربي صادرة هذا الأسبوع تقرير تحت عنوان حانت ساعة الركن المهيب. يقول التقرير أنه منذ اعتقال الرئيس العراقي السابق صدام حسين في ديسمبر عام 2003، وتعتبر طبيعة حالته وأوضاعه أمرا غامضا وسريا، حتى أن المكان الذي تم اعتقاله فيه غير محدد حتى اليوم، وإن كان الأمريكيون يؤكدون أنه معتقل في مركز للاعتقال الخاص يسمى كامب كروبر بالقرب من مطار بغداد، كما تقول مجلة الأهرام العربية. وتضيف المجلة المصرية إن بعض أقارب صدام حسين كانوا قد أكدوا أن معظم فترات اعتقاله كانت في مواقع مختلفة عن الموقع المحدد، وأنها أماكن استلزم الوصول لها ركوب طائرات. ويعتقد محامي صدام حسين الأردني نجداوي أنه معتقل خارج العراق، كما تقول الأهرام العربي التي تختتم تقريرها بالقول إن محاكمة صدام حسين خلال نهاية فصل الصيف الحالي على جزء من الاتهامات الموجهة ضده والتي سوف تتعدى 500 تهمة. أما صحيفة الأهرام المصرية شبه الحكومية الصادرة الاثنين فقد نقلت عن ليث كوبا الناطق باسم الحكومة العراقية تصريحات خاصة وصفتها بأنها اعتراف من الحكومة بالمشاركة في حوار سياسي مع المسلحين في العراق في إطار مفاوضات بين شخصيات عراقية بارزة والجماعات المسلحة بهدف وضع حد لأعمال العنف في العراق. وقال ليث كوبا الأهرام إن الحكومة على علم بهذه المفاوضات وتحاط بنتائجها، لكنه لم يكشف النقاب عن تلك النتائج أو الأطراف المحددة التي تشارك في التفاوض. وشدد كوبا على أن الجماعات المتورطة في قتل العراقيين لا مكان لها في أي مفاوضات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل مستمعينا الكرام إلى عمان لنتابع معا أبرز ما تناولته الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم والتي تناولت الشأن العراقي.
يقول صالح القلاب في صحيفة الرأي إنه لا شك في أن جزءا من الحالة الأمنية المستفحلة في العراق سببها المجموعات الإرهابية المتسربة عبر حدود بعض الدول المجاورة، لكن مما لا شك فيه أيضا أن الأمر لا يقتصر على هؤلاء، فبالإضافة إلى القطاعات التي تضررت من سقوط النظام السابق هناك الحالة المستجدة بالنسبة لبعض مكونات الشعب العراقي، وهناك شريحة عراقية رئيسية شعرت بأنها مستهدفة وأن هناك من يسعى لتهميشها وجعلها تدفع ثمن تراكم جرائم العهد السابق بحجة أن ذلك العهد كان عهدها، وهذا غير صحيح. وأكثر ما يسيء إلى هذه الشريحة المتمثلة بالعرب السنة أن المنضوين فيها يسمعون كلمات ومصطلحات تدل على أن إخوتهم من شرائح أخرى يتعاملون معهم على أساس المنتصر والمهزوم والأكثرية والأقلية واليد العليا واليد السفلى. ويمضي القلاب إلى القول إن ما يعرفه الذين هم في مواقع المسؤولية في العراق الآن أن أحد الجوانب السوداء في النهج التدميري الذي اتبعه النظام السابق هو أنه بقي يتبع سياسات إقصائية في دوائر السيطرة على الحكم، بقيت تنتقل من الدائرة الأوسع إلى الأضيق، وهكذا إلى أن انحصرت أخيرا في زمرة محدودة العدد من العائلة وليس في العائلة كلها. في صحيفة العرب اليوم يقول ناهض حتر إن هناك قصة موت معلن تجري ضد الشعب العراقي، وحرب إبادة مصممة ضد ملايين من أبنائه، كل ذنبهم أنهم ينتمون إلى الثقافة العربية والعالم كله يشاهد الجريمة ويصمت. ويمضي حتر إلى القول إن المحتلين مضطربون بين خط يقول بالحوار مع المقاتلين وخط حربجي لم يعد يريد النصر ولكن الانتقام وممارسة القتل الجماعي في مناطق المقاومة، والرد الناجح على هذا النهج يكون بتلافي خوض المعركة في الميدان الطائفي بل تحت راية ائتلاف وطني مضاد، وهو عمل ما زال يراود ناهض حتر. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا أيها السيدات والسادة بلغنا ختام هذه المرحلة من جولتنا اليومية على الصحافة العربية، وأدعو حضراتكم الآن إلى مواصلة الاستماع إلى باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. كل علة لا توجها أميرة وسندريلا وداوي كل آه وكل علة أنا بصدري حنان الدنيا كلها أنا بصدري حنان الدنيا كلها ولكن غيري أجدر فيها يا شيخ يا لساني ظل يا قلبي عاني أحذرك يا لساني ظل يا قلبي عاني مثل هذا الجرح ما ممكن يطير
سيداتي وسادتي الآن حان موعدنا وإياكم مع البرنامج الأسبوعي الذي تعده وتقدمه أسماء السراج حول قضايا المرأة العراقية
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه
انتهى زمن القمع زمن الظلم يجب أن نتنفس الصعادة
عبدة وعاني واقفة على رجلي بيدنا خير
سالكين في العراق وحدي يا هو خير سالكين في العراق وحدي
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم حجاب المرأة من الظواهر الحديثة نسبيا في مجتمعنا العراقي فقبل أكثر من 20 عام كان من النادر أن نرى في بغداد امرأة محجبة أما اليوم ومع الإقبال الواسع للنساء على ارتداء الحجاب أصبح من النادر أن نرى امرأة لا ترتدي الحجاب وتمتد الظاهرة لتشمل الفتيات الصغيرات في المدارس الابتدائية مما يثير تساؤلات كثيرة لماذا تلجأ المرأة إلى الحجاب؟ وهل يعكس الحجاب في العراق اليوم توجهات دينية بحتة؟ وما هي الأسباب الأخرى التي تدفع النساء في العراق إلى التحجب؟ وإلى أي مدى يرتبط الحجاب بلجوء المرأة إلى الدين وماذا يعني الدين للمرأة؟ حجاب المرأة العراقية في قراءة جديدة يطرحها برنامج قضاياها لهذا الأسبوع فكونوا معنا تعكس القراءة الأولى لحجاب المرأة العراقية توجها واضحا لدى الكثير من النساء إلى الدين ويفسر الدارسون في الاجتماع والنفس هذا التوجه بأنه نوع من اليوتوبيا أو العالم المثالي تلجأ إليه المرأة أو الرجل هربا من الضغوطات النفسية والاجتماعية التي يطرحها الواقع المأزوم ويمثل الدين للمرأة بشكل خاص عالما تهرب إليه من التقاليد الاجتماعية الضاغطة التي تحرمها من أبسط حاجاتها فهو وسيلة للتكيف مع واقع لا تجد فيه أي متنفس وعند سؤال امرأة عراقية عما يمثل لها الدين أكدت على أنه يعطي حصانة للمرأة وشعور بالراحة
يعني أنا بصراحة من ناحيتي دا أشوفها بصراحة يعني أنا لبستها وأنا صغيرة يعني مع أنه أنا عندي 7 أخوات وكلهم محجبين بس أنا يعني كبرت عليه ومن لبست بصراحة رغم أنا صغيرة بس لبست بقناعة ودينيا صح حسا يمكن تقولون لبسك أو طريقة حجابك مو يعني الديانة القوية لا مو قولش للديانة القوية لا وإنما أنا أحس بداخلي أنه شوية يعني ها خلينا نقول شوية بعد العافية درجات إنه اقتربت الحمد لله والشكر وإن شاء الله أكثر يعني وأقول للمستقبل
اقتربتي من
رب العالمين
هذا التوجه القوي للبنات أو للنساء بالعراق نحو الدين، يعني شنو سببه؟
يعني دا أشوف إنه البنية أثناء ما يعني خلينا نقول من الضوج أو تحتصر أو تنقهر أو تشوف هالشيء مدى تقدر هي تسوي تلجأ للدين، يعني تحس إنه راح مثل ما يقول عافية تنهزم من الحقائق صحيح، أي فتلتجئ للدين يعني أي ترتاح، تحس يعني إنه صدق التقرب من رب العالمين فشيء عظيم يعني يخلصها من كل شيء، وسبحان الله يعني أنا جربتها عدة مرات تنحل المشاكل. يعني
ذكرتي لي أيضا إنه يعني تقوم سلوكها بحيث ما تنجرف،
أي ما تنحرف، يعني سبحان الله إنه من تمشي بهذا الطريق، لأن سبحان الله الطريقين ما يلتقون، طريق الخطئ أو طريق الصحيح ما يلتقون، هذا طريق الحق، فهي إذا مشت بطريق الحق سبحان الله راح تبقى انه على هذا الطريق، ما تقدر حتى لو تريد تغيره راح تشوفه بصعوبه وصعوبه وما تتغير. يعني
ما يلفت النظر اليوم هو ان الاوضاع الامنيه المتازمه واحساس الفرد العراقي والمراه بالذات بانه قريب من الموت دفع نساء كثيرات الى ارتداء الحجاب.
هي هواي اسباب يعني دعتني، واهم هاي الاسباب تعرضت للموت، فيعني عرفت الموت كلش قريب منه، فلازم عاد الواحد يعرف الله بهالأيام.
الأسباب الثانية شيء
يعني ناس نصحوني، شيخ أبو صديقتي نصحني، عمتي نصحتني.
شنو دوافعهم دي نصحوك شيش؟ يعني شو يعتقدون أنت بالحجاب تكونين في أمان يعني أكثر؟
يعني كلهم يقولوا لي أنت يعني بنية كاملة، ليش ما تكملين كمالش بالحجاب والدين وذكر الله حتى تفوزين بآخرتش مثل ما فايزة بدنيتش.
زين ضغوطات بالكلية تتعرضي لها همينة من الزملاء أو هاي لأن أنت مو محجبة، أو تحسين روحك فتحالة فريدة أو نشاز وسط مجتمع كله تميل بين النساء إلى الحجاب؟
بالضبط هو يعني هذا الشيء، بحيث المو محجبة الأنظار كلها عليها، فالواحد ليش ما يعني يتجنب هاي الأنظار كلها.
زين حسيتي اختلفت الأمور من تحجبتي؟ يعني شنو اللي تغير يعني على صعيد تعامل الآخرين وياك أو تعاملش أنت ويا الآخرين؟
هو ما تغير شيء، بس يعني أنا حسيت نفسي خلاص استقريت يعني، والأنظار قلت علي وارتاحت، أنا ارتاحت.
زين ما تشوفين غريب يعني في كل مكان بالعالم المرأة عدا طبعا الدول الإسلامية المرأة تسعى إلى أنه هي تجذب الأنظار فتهتم بشكلها وتهتم بزينتها وتجاري المودة حتى تكون محط أنظار الآخرين، يعني ليش الأشياء عندنا هنا معكوسة؟
هي بطابع مجتمعنا، يعني مجتمعنا فارض علينا هذا الشيء، يعني حتى احتمال يعني البنية اللي ما محجبة يعني هم يأخذون عليها غير نظرة، نظرة تختلف عن النظرة المغذية على المحجبة.
وانت تردين المجتمع كلش حريصة على أنه المجتمع يقول عليك انت امرأة محترمة محجبة؟
طبعا شيء ضروري خاصة بهذا وقتنا كله ضروري،
حتى لو كان هذا خارج عن قناعاتك، يعني انت تردين ما تكوني المحجبة بس تردين ايضا ما ترفضين اجتماعيا، يعني ما تردين تحسين بالنبذ والرفض الاجتماعي حتى لو يعني هذا تعرض ويا هذا؟
اي لا طبعا طبعا اقبل النهاية، بس هي يعني الدفع الأساسي إنه إحنا العراقيين بخطر، يعني ما بين وبين الموت شعراية، بأي خطوة نسيرة خالين الموت براسنا. يعني
والحجاب شنو يعني؟ هل هو يأمنك أو يضمن لك الجنة أو يحصنك؟
هو شيء من هذا القبيل يعني صراحة، يعني وإحنا دنيتنا ما شفنا منها شيء، نقول بلكت أكو آخرة ونشوف بيها شيء.
ويكشف استطلاعنا حول توجه المرأة العراقية للحجاب عن عوامل جديدة لا علاقة لها أحياناً بالدين، إلا إنها ترتبط أكثر بشعور المرأة بضرورة مسايرة المجتمع، فوجود عدد هائل من المحجبات هو بحد ذاته عامل يدفع الباقيات إلى لبس الحجاب لمسايرة ما أصبح متعارفاً عليه.
يعني اضطرني إنه مسايرة المجتمع تخلص من الحرشة ومن هواي أشياء. يعني
إيش وقت تحجبتي بالضبط؟
يعني قبل سنة، كانت الظروف طبعا سيئة وما زالت هي الظروف سيئة، ما طلع شيء من سيئة لأسوأ، لكن الحقيقة يعني أنه أنا مسايرة للمجتمع، بس يعني أنه هذا ما الحجاب ما له علاقة بالدين، أنا رأيي يعني كرأيي يعني، لأن اللي تتحجب لازم، أو اللي حتى أي امرأة لازم يكون أكو بداخلها، يعني أكو شيء بداخلها، يعني لازم يكون داخلها نظيف وقلبها أبيض يعني أشياء هواية زين، ودائما تتجه رب العالمين ودائما تتكل على رب العالمين بكل شيء زين. وبعدين الحجاب هسه حاليا يعني مو كل هي محجبة زين، هي احنا نقول عليها متدينة وتعرفين يعني
القصة. زين ذكرتي انه انت كنتي تسايرين المجتمع لما اختاريتي ان ترتدين الحجاب، ليش لازم تسايرين المجتمع؟
لان من انا اشتغلت بمكان وشفت الاخرين كلهم موجودين يعني البنات بالذات انه كلهن محجبات وانا الوحيده كنت السافره، فحسيت نفسي انه انا شايفه شيء يعني شيء نكره يعني
شيء نكره
يعني غير مقبوله على المجموعه يعني، فالشيء خارج المجموعه، فاضطريت انه البس الحجاب حتى انه ادخل للمجموعه يعني حتى يكون عندي ناس وصديقات و يعني تعرفين يعني علاقاتي وياهم جيدة.
نقدر نقول انه المرأة العراقية تساير الجماعة فقط لخوفها من النبذ ان تكون مقبولة ومنبوذة اجتماعية.
المرأة العراقية تساير الجماعة بشكل يعني
حتى على حساب قناعاتها الشخصية.
حتى على حساب قناعاتها الشخصية.
زين وهل تكسب يعني من هاي الطريقة، يعني هل مكاسبها تكون اكثر من خساراتها باعتقادك؟
هي هنا بهذا الشكل ما له ترى خسارة ويعني ما بيها ربح وخسارة، الشكل يعني ممكن تضغطين على نفسك تلبسين وهاي بس ما راح تخسرين شيء يعني، يعني البنية إذا لبست لها إشارة أو ربطة ما راح تخسر شيء، بالعكس أنا أشوفها إنه هواي تحميها من هواي أشياء، تحميها من الشارع هذا اللي تتعرض مضايقاتها، ولو إنه هسه حاليا الشارع ما يتأثر يعني هذا يتحرش بكل شيء يعني بكل شيء، أي شيء اسمه امرأة زين يتحرش عادي يعني.
الخوف من المجتمع والنظرة الدونية تدفع بالكثير ممن تولدت لديهن قناعات بترك الحجاب إلى التردد في اتخاذ هذه الخطوة. ومعنا اليوم طالبة في أكاديمية الفنون الجميلة لم تجد في الحجاب ما يعبر عن قناعاتها، إلا أن أزمتها تكمن في أنها لا تستطيع ترك هذا الزي رغم أنه لا يمثل حالة دينية من وجهة نظرها.
يعني بس أنا ما مقتنعة بالحجاب ذاتيا يعني، لأنه هو بالأصل دين يعني، أنا من لبسه على سبيل الديانة مو، لكن أنا اقتنعت بأنه هو اللي يريد الستر وال أهم شيء الداخل النظيف بالإنسان يعني، أنا من لبسته أنا أريد أنزعه بس ما أقدر أنزعه لأن تعودت عليه، أهلي تعودت، أمي تعودت عليه، ما أقدر أنزعه لأنه يسوي كارثة، العالم تلوم وليش وحرام وما أعرف، لكن هو الحرام مو هنا، الحرام بالنفس يعني بالإنسان اللي نفسه أو داخله أو
مو الدين والأخلاق هي فعل ومو لبس يعني أو زي.
التقرب إلى الله أو التقرب للمجتمع والخوف من الموت أو تجنب الحرشة عوامل تكشف عن طبيعة الظروف القاسية التي تعيشها المرأة العراقية، غير أن الحجاب يمثل لدى بعض النساء وسيلة للتحرر، التحرر من هذه الظروف والالتفاف على التقاليد. فنيران على سال لجأت إلى الحجاب لكي تتمكن من الخروج إلى العمل.
أنا ارتديت الحجاب لأنه بحقبة معينة بحياتي انحبست بالبيت بسبب أنه مراهقتي يعني بني أول ما تكبر بعمر المراهقة راح يبين جسمها وبين شكلها وعادي، فلما كبرت كنت يتيمة عايشة ويا خوالي، فخوالي ستة كانوا يخافون علي، فسووا بطلون نسوا قاعدون بالبيت اي، فبالتالي اخواني لما كبروا احتاجوا انه واحد يشتغل ويصرف عليهم.
انت تقبلتي يعني هذا قرارهم انه تبطلين تقعدين بالبيت فقط لانه انت كبرتي وبدا جسمك يصير انوثي يعني انثوي؟
طبعا انا ما كان لي حق انه اقول اي او لا، كان يعني فرض اقعدي بالبيت، انفرض علي هذا الشيء وقعدت بالبيت. بعدين اللي صار انه اخواني بدوا يكبرون فيحتاجوني، هم اصغر من يمي، فصار لازم انه اطلع اشتغل. انا كانت عندي موهبه الخياطه فاشتغلت مساهمه ازياء وخياطه، فتحت محل وبديت اشتغل به، لكن شلون اطلع للمحل اذا انا ما يخلوني اطلع، فاضطريت انه ارتدي الحجاب احاول انه اي شيء يقولوا إيه في سبيل انه اعيش اخواني. وبالتالي عيشت اخواني وربيتهم وكبروا، واختي الاصغر من يمي يعني من الزوجات.
زين هسه اذا اتيحت لك فرصه انت تتركين الحجاب، تتركين الحجاب؟
الحجاب هو انا اعتبره حريتي، عن طريق الحجاب اخذتها، فصعب انه اترك حريتي. يعني اذا البس اذب الربطه يعني امشي سفور لازم اقعد بالبيت، وبالتالي انا ما تعجبني شغله اقعد بالبيت، عندي طموح لازم اسويه، لازم اوصل للمرحله اللي انا اريدها، فلازم ابقى بالحجاب، الحجاب هو سلاحي الوحيد.
زين شنو علاقه الحجاب بخروجك الشارع؟
انا انفرض علي بالبدايه الحجاب، انه هسه ايضا مفروض علي. ليش؟ لان قلت لك الشارع العراقي ما يتحمل، ابنيه سافرت تمشي راح ياذوها، وبالتالي انا يعني جوارينا هواي بنات خطيه محجبات واختطفوهن، اذا مو محجبه ايش راح يسوون بيه؟
ولتفسير ظاهرة الحجاب وإلقاء الضوء على العوامل التي دفعت إلى انتشاره حاورنا الكاتب نصير فليح، حيث قال:
الحقيقة اللجوء للدين بالنسبة للمرأة هناك عدة أسباب، منها ما هو جزء من طبيعة المجتمع كله بصورة عامة، يعني المجتمع كله من يصير توجه عنده نحو الدين، فالمرأة جزء من هذا المجتمع اللي صار، ويمكن الحركات الإسلامية والتوجهات الإسلامية بالعقدين الأخيرة كان لها التوجه الأكبر اللي صار في مجتمعنا. الجانب الآخر، كل ما قست الظروف على الإنسان ومرت بمر بظروف صعبة يصير لجوء إلى الدين أيضا مسألة واردة أكثر، وفي بلد مثل بلدنا العراق اللي مر بما مر به من مدة أكثر من 20 أو 25 سنة من حروب، أيضا هاي النقطة عززت الشعور الديني، وهذا أيضا يشمل الرجال والنساء بصورة عامة. إضافة إلى ذلك أكو نقطة صارت بالنسبة للمرأة يعني بعد إضافية، نتيجة الحروب ظهرت أزمة اجتماعية عويصة حقيقة، وهي مسألة عزوف الشباب عن الزواج وقلة عددهم، وهذه مسألة بالنسبة في مجتمعنا تأخذ طابع مأساوي، لأن حقيقة طبيعة تكوين المرأة وتربيتها وإعدادها بشكل من نعومة أظفارها أنه هي ما يتم تحقيق ذاتها وكيانها إلا عبر مسألة الزواج. فالصدمة في هذا المجال أو الأزمة في هذا المجال تتحول عندها من أزمة علاقة شخصية أو تحقيق إلى أزمة كيان يعني ووجود بحد ذاته، وهذا تعطي بعد بعد مضاعف أكثر، وأكيد هيك الشيء يعني راح أيضا يصف في اتجاه العزاء حقيقة، يعني العزاء هو يمكن الكلمة الدقيقة.
زين هل هناك علاقة بين الارتداء الحجاب والتدين؟ يعني بالضرورة المرأة عندما يعني تجد في الدين ملاذها ترتدي الحجاب، أو ممكن أنها تتحجب لأسباب أخرى لا علاقة لها بالدين؟
والله هو العلاقة بين الحجاب والدين هي علاقة معروفة، يعني كل ما تم التوجه للدين أكثر تم الالتزام بمتطلبات هذا التوجه أكثر، لكن بالفترة الأخيرة ظهرت حالة أخرى أنه لجوء للحجاب لغرض الحماية بحكم أعمال العنف اللي صارت، وهي حقيقة بعد هذا شكل سلبي أنا أعتبره، لأنه التوجه للدين لازم يجي عن قناعة داخلية مو عن عبر تهديد خارجي لجماعات تكفيرية أو متطرفة مستعدة تهدر دم أي شخص آخر لأي تفصيل هم يحكمون عليه ما ينسجم ويا تصورهم. فهي حقيقة يعني من الأمور المضحكة المبكية يعني أنه يتم اللجوء إلى هيك نقطة بسبب ضغط من هذا النوع، فهذا يكون جزء من صورة أخرى. الجماعات الإرهابية ما تقبل أي واحد يخالفها بالرأي، ما تقبل أي واحد، هم حتى هجموا محلات الأقراص والحلاقين ومشاكل، فيعني هذا جزء من هجوم عام على كل تفصيل ما ينسجم ويا تصوراتهم الضيقة. فيعني المرأة مو بعيدة، يمكن هي في قلب الصورة يعني من هذا.
يستثمر حجاب المرأة اليوم سياسيا في العراق وفي دول أخرى، وتتخذه الجماعات الإسلامية وسيلة لتعلن عن وجودها وضغطها على الشارع. ومع أنه يعكس بالدرجة الأولى أزمة المرأة في مجتمعنا، إلا أنه يعكس بدرجة أو بأخرى أزمة العلاقة ما بين الرجل والمرأة داخل العراق. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع.